الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن منزلة التذكر، منزلة التذكر. وكما مر بنا فإنه ذكر أن منزلة التذكر مبنية على ثلاثة أشياء، هي الانتفاع بالعظة والاستبصار للعبرة والظفر بثمرات الفكر. وبعدين كل واحدة من هذه الثلاثة مبنية على ثلاثة أشياء أيضا، فآخر واحدة اللي هي الظفر بثمرة الفكرة مبنية على ثلاثة أشياء، هي قصر الأمل والتأمل في القرآن واجتناب مفسدات القلب الخمس. فإحنا وقفنا عند موضوع اجتناب مفسدات القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. خمسة أشياء: كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، مقصود بكثرة النوم. يعني كثرة هذه إيه؟ مفسدات القلب التي يعني تعوق عن التفكر والتذكر وتجعل الإنسان لا يظفر بثمرة الفكر. قال: فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب، فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما يميز به كل واحد منها. قال: أعلم أن القلب يسير إلى الله والدار الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته. يعني القلب بما فيه من النور والحياة والقوة فإنه يكشف عن طريق الموصل إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، ويكشف أيضا عن قطاع هذا الطريق حتى يحذرهم وكذا. فهو يكشف عن ذلك بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره وتغور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه، وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب. يعني القلب حتى يستطيع السير إلى الله وإلى الدار الآخرة يحتاج إلى نور وحياة وقوة وسمع وبصر، سمع القلب وبصر القلب. فيقول إن هذه المفسدات يعني تؤدي إلى عكس ذلك، يعني تطفئ النور وتضعف سمع القلب وبصر القلب. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. إن هذه الأشياء تجرح، وإذا كان هو لا يشعر بهذا الجرح يبقى معناه أنه ميت، لأن الذي لا يشعر بالجرح هو الميت. قال: فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعل وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة. كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. يعني الإنسان لا سعادة له في الآخرة إلا أن يجاور الله تعالى يعني في دار النعيم. فكذلك في الدنيا لا سعادة له إلا أن يكون على صلة بالله تعالى، يطمئن بذكره ويبتهج بقربه. قال: فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. ما هناك جنة في الدنيا اللي هي جنة الأنس بالله والقرب من الله، وجنة الآخرة، لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. عرفنا معنى جنة الدنيا للصلة بالله. قال: وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله، يعني يمر بالقلب أوقات يعني يكون فيها مسرورا يعني بطاعة الله وعبادته والعمل الصالح وما له من شرح الصدر، فيقول لو كان يعني نعيم أهل الجنة مثل هذه الحالة يعني هذا كافي يعني في النار. وقال بعض المحبين، المحبين لله تعالى، يعني مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. قال: وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا، يعني يكون إيه قد ذاق هذه المعاني يعني وجربها ومرت به لحظات يعني فيها قدر من هذا، يعني كل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا، يعني سبق له أن ذاق هذا الطعام. يعني المؤمنون يعني على درجات وكذا، لكن يعني كل مؤمن يعني له حظ ونصيب من هذا، يعني أنه في وقت طاعة وإخلاص لله وكذا يكون استشعر حلاوة الإيمان. قال: وهذه الأشياء الخمسة اللي هي مفسدات القلب اللي ذكرناها قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، محدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. هذه المفسدات الخمسة تؤدي إلى مرض القلب، وقد يخشى عليه أن يموت بسبب هذا المرض. قال: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة، بدأ هنا بالمفسد الأول اللي هو كثرة مخالطة الناس، وطبعا هذا يعني كما سيتضح يعني من كلامه، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني إجمالا مخالطة الناس يعني تظل أفضل من الاعتزال، لكن بشرط أن تكون المخالطة يعني في الطاعة وفي الخير، وكما سيوضح يعني مخالطة الناس في تعلم العلم وتعليمه وفي صلاة الجماعة وفي التعاون على البر والتقوى والخير وكذا. أما مخالطة الناس فيما عدا ذلك، إما في التعاون على الإثم والعدوان أو في فضول المباحات أو كذا، فهذه التي يقصد أنها تقسي القلب وكذا، يعني العزلة في هذه الحالة أفضل من أي من صديق السوء في هذه الحالة. لكن إذا كان يخالط الناس يعني يتعاون معهم على الخير ويصبر على أذاهم من أجل يعني إرشادهم إلى الخير والتعاون معهم على طاعة الله، فهذا أفضل. يعني
فيسبوك
نعم، أنواع جديدة من المخالطة كلها. قال: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما. يعني يقول أن أنفاس بني آدم كأن دخان أسود يملأ القلب حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة أو إضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. يعني يصبح مشغول البال بدلا من شغل البال بالسعي في مصالحه وما ينفعه في دينه ودنياه، فيصبح مشغولا بقرناء السوء ومطالبهم ويرضي هذا يغضب هذا، فكثرة انشغال بالناس. فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ يعني ضرب مثالا بضرر رفقة السوء والعياذ بالله تعالى ما حصل إيه لأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان إيه بجواره أبو جهل وابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فأعاد عليه إيه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. يعني آخر كلمة قالها مقال عن نفسه أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك والعياذ بالله تعالى. وملة عبد المطلب هي الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان. البعض يستشكل يعني يقول طب عبد المطلب قال للبيت رب يحميه، وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، لأنه كان يقر بوجود الله ويعبد الله، لكن في نفس الوقت كان عبد المطلب يعظم اللات والعزى ومناة وهذه الأوثان وهبل ويعبد الله ويعبد أيضا اللات والعزى وهذه الأصنام يعبدها مع الله تعالى يعني. فملته اللي هي ملة الشرك بالله. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب في ضحضاح من النار أو يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، وإنه أهون أهل النار عذابا وإنه لا يحسب أنه من أشدهم عذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا هذا مثال لرفقة السوء يعني. يعني لو كل شيء طبعا بقضاء الله وقدره يعني، بس لو فرض يعني أنه اجتنب رفقة السوء يعني كانت الظروف تكون مواتية أكثر لقبوله أن يقول كلمة التوحيد، لكن مراعاته لرفيقة السوء وخشيته أن يقول عنه أنه ترك دين أبيه وترك والخوف من كلام الناس وكذا، فجعله إيه يعني. هو كان أبو طالب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا أو كما قال. فكان يقول يعني للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لولا الملامة وخوف مسبة الناس أن يقولوا يعني ترك دين أبيه وترك كذا لأقررت بها عينك يعني قلت هذه الكلمة يعني. وكان لكن منعه منها اللي هو إيه مراعاة الناس وعشان كلام الناس وماذا يقول الناس، فبقي على الكفر بسبب هذا والعياذ بالله.
لقد أضلني عن الذكر بعد
الله يحفظك. سأستشهد بهذه الآية الكريمة بعد قليل. قال وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة يعض المخالط عليها يديه ندما. قل هذه الخلطة اللي هي على مصالح الدنيا ويفعل الإنسان ما يضره في دينه من أجل مصالح الدنيا والحرج من الخلطاء السوء وكذا، فتنقلب ندامة يوم القيامة. كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا معناه أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، فالأخلاء يوم القيامة يكون بعضهم عدوا لبعض إلا المتقين، يعني المتقون لا تنقلب خلتهم عداوة يوم القيامة، بل المؤمنون يعني يشفع بعضهم لبعض و يعني وينفع بعضهم بعضا. أما من كانت خلتهم يعني على غير التقوى فهؤلاء يصبح بعضهم عدوا لبعض. وقال إبراهيم خليله عليه السلام لقومه، إبراهيم الخليل عليه السلام قال لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال: وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزية إذا أخذوا وعوقبوا، فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. يقول: كما نرى في هذه الدنيا كل من اشتركوا في خزية في عمل مخزي وعمل يعني عاقبته زي عصابة لصوص مثلا، اشتركوا في سرقة ولا اشتركوا في جريمة ولا اشتركوا في، فإذا أخذوا وعوقبوا وكذا يبدأ إيه؟ كل منهم يتبرأ من صاحبه ويحاول يلقي التهمة على صاحبه ويحاول أن يخلص نفسه ويتهم أصحابه. فهذا مثال إيه؟ مصغر في هذه الدنيا. فكذلك يعني الكفار والفساق وكذا إذا جاء يوم القيامة ورأوا عاقبة يعني عملهم، كما أخبر الله تعالى عنهم: كلما دخلت أمة لعنت أختها، أهل النار والعزيز، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقالوا ربنا هؤلاء أضلونا فيأتيهم عذابا ضعفا من النار، كل واحد يقول هذا هو الذي أضلنا. وقال تعالى: الأتباع يتبرؤون من يطلبون من الله أن يضاعف العذاب على الكبراء، والكبراء يتبرؤون من الأتباع، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. وهكذا قال: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، يعني دائما لا إفراط ولا تفريط، يعني صحيح الخلطة يعني كل ما مر كان في ذم الخلطة والتحذير منها وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا هناك خلطة في الخير ليست هي المقصودة بهذا الكلام. قال: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد والحج وتعليم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. لأن يعني الشيطان أحيانا يلبس على بعض الناس، فتجده مثلا يهجر المساجد ويهجر المسلمين والمصلين ومجالس العلم، يقول لك مثلا الناس أحوالهم فسدت والناس كلهم كذا، ويطلع عيوب الدنيا كلها في في المصلين والناس اللي في المساجد واللي في حلقات العلم واللي في كذا. طبعا في عيوب وفي أخطاء، لكن ثم البديل مش يعني لو أن البديل مثلا راح أخذ غنم وراح على رأس جبل وعاش في الصحراء لوحده أو كذا، ممكن يعني يكون الكلام له يعني حظ من النظر يعني. لكن المشكلة تجد مثلا يترك المساجد وترك المسلمين وحلقات العلم وترك، وتجده مثلا ليل نهار مخالط مثلا للنصارى واليهود، وفي الصباح في العمل مع المشركين وفي الليل مع، فإذا يعني ترك خطة المسلمين وأهل الخير والمساجد وشغل وقته بمخالطة كفار أو فساق أو كذا، فهذا من تلبيس الشيطان عليه يعني. بالعكس يعني هؤلاء خلطتهم هي التي يعني تقسي قلبه، وبينما أهل المساجد وأهل كذا مهما كان فيهم مثلا من أخطاء وعيوب وكذا، هذه اللي هي مخالطتهم والصبر على أذاهم يعني والتعاون معهم على الخير، هذا إن شاء الله عاقبته يعني خير. فإذا المخالطة المحمودة اللي في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد والحج والتعليم العلم والجهاد والنصيحة، والاعتزال يكون في الشر وفضول المباحات. إذا مجالس كلام في أمر الدنيا ويضيعوا الأوقات يعني في، ولا مشاهدة مثلا تلفاز في مثل هذه الأمور، يعني هذه اعتزال الناس فيها أفضل يعني. إذا كان أشياء يعني إما من المحرمات وإما من فضول المباحات فهذه اعتزالهم فيها أفضل. لكن مجلس حلقة علم أو قرآن أو اجتماع في مسجد في صلاة في اعتكاف في حج في كذا فهذا خير. قال فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، يعني الإنسان مثلا مضطر أنه يخالط ناس مثلا في الدراسة وفي العمل وفي السوق وفي كذا، سيضطر إلى مخالطة مشركين وفساق يعني، ولم يمكنه اعتزالهم. فالحذر كل فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. يعني هذا معنى الحديث الشريف اللي هو إيه، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالقصد إذا الإنسان مضطر أنه هو يخالط بعض الكفار والفساق وكذا في مصالحه التي يعني هو لابد أن يخالطهم فيها، فإذا هو يعني صار يرضيهم بما يسخط الله تعالى ويجاملهم على حساب دينه وعلى، فالله تعالى يعني يسخط عليه ويسخطهم عليه. وأما إذا كان يعني رغم مخالطته إياهم إلا أنه يحافظ على دينه ولا ينحرج منهم أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجاملهم فيشاركهم في أمور محرمة ولا كذا، فحتى لو غضبوا عليه وآذوه وكذا لكن في النهاية سيحترمونه ويقلب الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر إلى مودة واحترام له يعني. قال فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. يعني إذا كان كما ذكر يعني دعت الحاجة إلى أن يخالط بعض الكفار أو الفساق، جيران في سكن، زملاء في العمل، في الدراسة، في سفر، في كذا إلى آخره، فقال يجتهد أن يقلب ذلك المجلس مجلس طاعة لله، ويقلبه مثلا نصيحة أو موعظة أو كذا، إذا كان مثلا مسلمين فساقا ينصحهم أو كذا يشجعهم على قراءة القرآن على، فيقول لا يلتفت إلى الوارد الشيطان. هنا سيأتيه الشيطان ويقول له هذا رياء وهذا تريد أن تظهر يعني نفسك أنك صالح وأنك كذا، فقال لا يلتفت إلى هذا الوارد الشيطاني، وعليه أن يحاربه وأن يحرص على أن يكون هو الذي يؤثر في من حوله وليس هو الذي يتأثر به. فإن عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. إذا وجد نفسه يعني عاجزا عن التأثير فيهم بالخير ولا، فيحاول أن يسل نفسه منهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظان، يعني يكون جسده بينهم لكن يحاول بأنه إذا مضطر أن جسده موجود مع ناس فساق أو كفار أو وغير قادر أنه ينصحهم أو يؤثر فيه، فيحاول أنه يكون يعني حاضرا بينهم بجسده لكن فكره يصرفه يعني في عنهم، فيكون قريبا بجسده لكنه بعيدا عنهم بمفارقته لأعمالهم اعتقاداته، ينظر إليهم يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى. يعني كان يسمع كلامهم لكن لا يعي ما يقولون، يعني باله إيه مشغول بشيء آخر. ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب يعني مع الملائكة يعني وأرواح، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا زليلا. ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوية من الله وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله. وقد يكون هؤلاء مثلا الذين هم على سوء أو كذا، ممكن يكون مثلا هو شاب مثلا ويعيش مع أبويه أو مع إخوته، أو يعني لا مهرب له من مخالطتهم، ومثلا قد يكونون مثلا على غير استقامة أو على غير كذا. ففي هذه الحالة يعني يكون جسده بينهم، يحاول أنه يؤثر فيهم بالخير إذا عجز، فيكون يعني جسده بينهم لكن فكره وباله إيه ليس مشغولا، يكون مشغولا عن بطاعة الله.
صاحبهما في الدنيا معروف.
أيوة، صاحبهما في الدنيا معروف، اتبع سبيل من أناب إليه. قال فصل: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. نعم.
من باب النصيحة، هل يعني يصاحب معهم
وطبعاً المؤمن يحاول إن هو يؤثر يعني في من حوله، هو لا يتأثر بهم، يعني يكون هو يعني هو الضابط في مسألة هل الأفضل الهجرة، هجرة أهل السوء ولا مخالطتهم. فهو إذا كان يعني هو يؤثر فيهم ولا يتأثر بهم، يبقى مخالطتهم أفضل له في هذه الحالة، يكسب أجراً وثواباً، أنه يعني يلاحظ إن هو اللي يؤثر فيهم، يسبب في تكثير الخير وتقليل الشر، يعني وجوده معه يسبب تقليل الشر، حتى لو لم يتمكن من منعه تماما، لكن وجوده يقلل الشر ويكثر الخير، وهو نفسه لا يتأثر بهم، يبقى مخالطتهم أنفع له. أما إذا وجد يعني من نفسه ضعفا في دينه بحيث وجوده معهم فيضطر أنه يجاريهم ويقع فيما يقعون فيه من المنكرات، وأنه لا يؤثر فيهم بشيء بل هم الذين يؤثرون فيه، يبقى عليه أن يهجرهم. قال: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. يعني يتمنى أنه يظل يتخيل أشياء يعني لا حقيقة لها، كما سيأتي يعني أنه عنده أموال وسلطان وكذا، ولا يأخذ بأسباب يعني العمل لما ينفعه في دينه أو دنيا، يتمنى إيه الحصول على مصالح الدين ومصالح الدنيا من غير عمل، يعني في هذا القصد. يعني فكل شيء من مصالح الدين أو مصالح الدنيا يحتاج إلى عمل له، يعني زي طالب مثلا لا يذاكر ولا يحضر الدروس ولا كذا، ويتمنى أنه ينجح ويصير الأول على الصف ويصير كذا بدون سعي ولا عمل، فهذه إيه بضاعته. أو تاجر مثلا لا يبذل جهدا في يعني الأخذ بأسباب الربح وكذا، ويتمنى أن تجارته تنجح وأنه وهكذا في كل. فقال يعني ركوبه بحر التمني وبحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. إن المنى رأس أموال المفاليس، المفلس رأس ماله الأماني، وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين. ركاب بحر التمني البضاعة التي معهم هي مواعيد الشياطين، الشياطين يعيدونهم إيه؟ يعدهم ويمنيهم، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان دائما يعني يكون إنسان مثلا والعياذ بالله يفسق ويفجر ويظلم، والشيطان يعده ويمنيه أنه إن شاء الله سوف يتوب وإن شاء الله سوف يدخل الجنة وإن شاء الله بدون أن يعمل لها ولا يتمادى في الطغيان والظلم والفسق والفساد وكذا، فقط يتمنى بدون أن يعمل شيء. قال: وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما يتلاعب بالجيفة. لازم بالله زي حيوان ميت والأمواج البحر تقذفه يمينا وشمالا. وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. يعني إنسان ما عندوش همة عالية أنه يعني يظفر بشيء نافع له في الدين أو الدنيا، فلا يعمل شيء، لا يأخذ بأي أسباب لتحصيل مصالح الدين ولا الدنيا، وفقط يجلس يتمنى يعني. قال: فاعتاضت عنها بالأمان الذهنية، يعني ما فيش حقائق خارجية فيستعيض عنها بالأمان الذهنية. وكل بحسب حاله، الخارجية هنا اللي هي خارج الذهن يعني، يعني في الأفكار اللي في الذهن وفي الأشياء الحقيقية اللي هي خارج الذهن موجودة في الواقع والحقيقة. قال: وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان أو للضرب في الأرض والطواف في البلدان، يعني السفر، أو للأموال أو والأثمان أو للنسوان والمردان والمردان، فيمثل المتمني أو فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. يده على الأرض، يعني جالس يحلم أنه عنده أموال وعنده قصور وأنه سافر وأنه حسن، زي واحد نايم يحلم يعني، فيستيقظ يجد أنه جالس على حصير وما عنده شيء. قال: وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه من ربه ويبنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور، وأماني أولئك خدع وغرور. إذن استثنى يعني من الأماني هنا، عندنا يعني أماني نافعة اللي هو أن الإنسان يتمنى أن يعني يزداد قربا من الله تعالى ويزداد علما ويزداد إيمانا، لكن المؤمن يعني هذه الأماني اللي هي النافعة دائما يصحبها يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه، حتى لو لم يحصل له مطلوبه فهو يعني مأجور أن همته عالية، أنه يعني رغب في الخير وكان يتمنى الحصول عليه. قال: وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، وقال: هما في الأجر سواء. هذا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، فهو بأرفع المنازل، هذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر أو هما في الأجر سواء. ثم ذكر ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يخبط في ماله ويستعمله في الحرام وكذا، فهو ثم رجل آخر لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزن. اللي عنده مال وليس عنده علم، يعني ليس عنده علم نافع، هذا بأسوأ المنازل، اللي هو يستعمل ماله في الحرام. الرابع اللي هو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو الشريك في الوزن. فإذا الذي تمنى الخير اللي هو يعني ليس عنده مال لكن عنده نية صادقة أنه لو كان عنده مال لا تصدق به ووصل رحمه واستعان به على طاعة الله، فهذا يكون شريكا في الأجر. قال وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي وكان قد قرن، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته فجمع له بين الأجرين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحج قارنا لأنه صاحب اصطحب الهدي معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لجعلها عمرة ثم يتمتع يتحلل منها ثم يحرم بالحج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حج قارنا وتمنى أن لو كان حج متمتعا فجمع الله له بين أجر التمتع والقران. يلاحظ هنا أن كلمة لو ليس كل لو منهي عنها، يعني لو التي تفتح عمل الشيطان اللي هي التي فيها اعتراض على قدر الله وتسخط على قدر الله وكذا، لكن يعني في هذا السياق الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، اللي هي لو التي بمعنى تمني الخير يعني من غير تسخط على القدر والاعتراض، فهذه هي لا حرج فيها. فإذا يعني ليس كل تمني ممنوع، يعني التمني المذموم اللي هو أن الإنسان يتمنى يعني مصالح الدين والدنيا ويكون أشياء في وسعه وفي إمكانه ومع ذلك هو لا يعمل لها ولا يسعى لها ولا يأخذ بالأسباب التي هي في مقدوره ويجلس فقط يتمنى، فهذا المذموم يعني. لكن إذا الإنسان يعني تمنى شيئا من الخير ولم يكن في وسعه شيء يعني يستطيع أن يعمله، يعني إذا تمنى الخير فالخير الذي يتمناه نوعان، يعني نوع له أسباب في مقدوره ووسعه فهذه يأخذ بها ويعمل بها، ونوع يتمناه من الخير ولكن ليس في مقدوره أكثر مما يعني صنع، فهذا يكون محمودا على هذه نية الخير يعني طالما شيء ليس فيها. لكن يعني لا يتمنى الإنسان مثلا يعني بابا من الخير وهو في مقدوره أن يعمله بس يجلس يتمنى بدون أن يعمل شيئا في وسع، فهذا يكون مذموما يعني. لكن في مثل هذه الحالات يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تمنى أن يكون حج متمتعا تمنى ذلك في وقت يعني ليس في إمكانه أن يحج متمتعا، لأن خلاص يعني أحرم بالحج قارنا واصطحب معه الهدي ولا يستطيع أن يحول ذلك، فهنا يكون هذه النية مأجورا عليها الإنسان. يعني مثل حديث اللي هو الدنيا لأربعة نفر، يعني الذي ليس عنده مال فهو يتمنى أنه لو كان عنده مال لأنفقه في وجوه خير، فهذه لأن هو ليس عنده مال يعني فهو معذور، هو يتمنى الخير ويعلم الله من قلبه يعني صدق النية لو كان عنده فعلا مال لفعل، فهذا يكون مأجورا على النية. لكن مش مثلا إنسان عنده الأموال يحتفظ بها والمال في جيبه ويتمنى أنه تصدق وأنه فعل وعنده الأموال فائضة عن حاجته، ليس هناك ما يمنعه من أن يفعل هذا الخير، بس بدلا من أن يفعل الخير يعتاض عن الفعل بالتمني، فهذا يكون غير محمود. قال فصل المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن الله وأحجب عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلق به وخذله من جهة من تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أو هن البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور. يعني كما ذكر الناس إيه أربعة أقسام، يعني أعلى الأقسام اللي هو المحمود المنصور، المحمود المنصور. فالمحمود المنصور فهو الذي تمكن وانتصر بالحق وملك بالحق، يعني ناس من أهل الإيمان والصلاح ومكنهم الله تعالى وصار لهم الرياسة والسلطان والملك والغلبة. فإذا هؤلاء إيه؟ محمودون ومنصورون. القسم الثاني اللي هو يعني يكون يعني محمودا لكنه ايه مخذول، يعني يكون محمودا لكنه مخذول غير منصور، يعني اللي هو الذي قهر بالباطل، يعني ناس تسلطوا عليه وظلموه وكذا، فهو يعني من جهة النصر هو غير منصور، لكن في الدنيا يعني لم يكن له تمكين في الدنيا وتسلط عليه أعداؤه، لكنه محمود يعني لأنه مظلوم، والمظلوم يعني أجره عند الله. وقد يكون مذموما منصورا، في عندنا قسم إيه مذموم ومنصور، يعني الذي كشخص ظالم أو طاغية أو كذا واستطاع أن يقهر خصومه ويتسلط عليهم بظلمه إياهم، فهو من جهة الدنيا يعني له سلطان وتمكين لكنه مذموم لأنه ظالم وطاغي وكذا. وأردأ الأقسام اللي هو الإيه المذموم المخذول، اللي هو يعني تسلط عليه أعداؤه وكذا، وفي نفس الوقت هو إيه مستحق لأن يتسلطوا عليه لأنه يعني مجرم ويعني مستحق لتسلط أعدائه عليه، فهو مذموم ومخذول. المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير والذناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما. فالطعام المحرم فذكر إيه أنه منه ما هو محرم لحق الله تعالى كالميتة والدم والخنزير، ومنه ما هو محرم لحق العباد، يعني كمال كطعام يعني هو في خبز أو مثلا لحم غنم أو لحم. الطعام ليس يعني حرمته هنا من أجل أنه مسروق أو مغصوب أو منهوب أخذ بغير حق. والثاني ما يفسده بقدره وتعدي حده، النوع الثاني من الطعام الذي يفسد القلب، يعني إفساده هو في طعام حلال ولكن جاوز الحد، كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطن ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، يعني مؤنة البطن ومحاولتها، يعني يحاول أن يسمن يعني جسمه، فإذا حصل له السمن والكذا يبدأ إيه ينشغل بمحاولة تصريفه ووقاية ضرره والتأذي بثقلها. وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. قال في الحديث المشهور: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: ويحكى أن إبليس عرض لزكريا ليحيى بن زكريا عليهما السلام فقال له: هل نلت مني شيئا قط؟ يعني يحكى أن نبي الله يحيى عليه السلام قال لإبليس، يعني نبي الله يحيى يقول لإبليس: هل نلت مني شيئا قط؟ فقال: لا، إلا أنه قدم إليك الطعام أو قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. قال له: يعني ما استطعت أن أنال منك شيئا إلا إيه، يعني هذا الأمر، مرة قدم إليك طعام فشهيته إليك فأكل حتى شبع فنام عن ورده، يعني كان له ورد يعني يقوم الليل ويصلي وكذا، فالنوم إيه شغله عن ذلك. فقال: لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فقال إبليس: وأنا لله علي ألا أنصح رجلا أبدا. سبحان الله، استفاد من هذه النصيحة. قال فصل نختم به إن شاء الله آخر صفحة، المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني دائما أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ويصلي آخر الليل، وينام في القيلولة اللي هو في وسط النهار شيئا، فيقول هذا أنفع نوم اللي هو أول الليل ووسط النهار. وسط النهار نوم قليلة، يعني القيلولة تكون ساعة قبيل الظهر. قال: وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر، إذا قرب من طرفي النهار، يعني اللي هو النوم في أول النهار اللي هو بعد الفجر، والنوم في آخر النهار اللي هو بعد العصر، يعني فيقول هذا يعني قبل المغرب، النوم اللي هو قبل المغرب والنوم اللي بعد الفجر يقول هذا أسوأ النوم. والنوم أول النهار إلا لسهران، يعني يقول نوم العصر مضر ونوم أول النهار أيضا يعني مضر، يقول إلا لسهران، إلا لسهر الليل محتاج أن هو ينام بعد الفجر، يعني شيئا يعوض ما فاته من النوم الليل. قال: ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. يعني يستحب ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني فيقول يعني السالكون والصالحون، السالكون إلى الله تعالى والصالحون، يعني حتى لو ساروا طول ليلهم، يعني لو قضوا الليل كله في عبادة وطاعة، يحرصون على اغتنام الوقت أيضا اللي هو بين الفجر وطلوع الشمس. قال فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة. لأن ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات. قل أنفع الليل إن هو أنفع النوم إنه ينام النصف الأول من الليل، ثم يستيقظ ثلث الليل، ثم ينام السدس الأخير من الليل. لأن ورد في هذا حديث اللي هو أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. ثلث وسدس بتساوي نصف يعني، صحيح؟ فهو ينام النصف الأول من الليل ثم يصلي ثلث الليل ثم يستريح أو ينام السدس الأخير من الليل. فيقول لو جمع نصف الليل وسدسه الأخير مقدار 8 ساعات. طبعا هذا في البلاد المعتدلة طول الليل والنهار، بس هنا طبعا نسوتها مرات الليل يكون طويلا جدا أو قصيرا جدا. قال فما زاد عليه، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، فما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. معنى طبعا الأطباء يعني يفيدونها، ويذكر يعني من 8 ساعات يعني قدر مناسب في النوم، صحيح؟ دكتور أحمد. قال ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يقول النوم اللي هو بين المغرب والعشاء يعني أيضا إيه مكروه يعني. قال وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مطلقا مورث لآفات أخرى عظام. دائما خير الأمور الوسط يعني، يقول كثرة النوم مضرة، كذلك أيضا إيه مدافعة النوم بالمرة يعني مضرة. مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معه. وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، والله المستعان. طيب إن شاء الله توقفونا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.